الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الكتاب العزيز والسنة المطهرة كثير من الآيات الباهرات والأحاديث الثابتات في بيان فضل الشهادة ومنزلة الشهيد. ففي الكتاب المجيد قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وقال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وفي السنة المشرفة في الترغيب في الشهادة وبيان فضل الشهداء عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب خير منزل. فيقول: سل واهتمنه. فيقول: وما أسألك وأتمنى، أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. رواه النسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله تكفر عنك خطاياك، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك، رواه مسلم. وعن أبي عميرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم وإن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد. قال ابن أبي عميرة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمدر، أخرجه النسائي بسند صحيح. وأهل الوبر هم الأعراب، وأهل المدر هم أهل القرى والأمصار. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها، قالا لي: أما هذه فدار الشهداء، رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، فسمع صوت صارخة فقيل: ابنة عمرو أو أخت عمرو. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لم تبكي؟ أو فلا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد وهو أبو جابر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قلت: بلى. قال: ما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحاً، أي منه إليه. فقال: يا عبد الله، تمن علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الآية كلها، أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وقال الترمذي حديث حسن صحيح وهو كما قال. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمر الجنة، أي ترعى من أعالي شجر الجنة. قال: تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وهو صحيح لغيره. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: القتلى ثلاثة: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذلك الشهيد الممتحن، أي المصفى المهذب في جنة الله تحت عرشه، لا يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة. ورجل فرق على نفسه من الذنوب والخطايا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل، فتلك ممصة، أي ممحصة ومكفرة، محت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاء للخطايا. وأدخل من أي أبواب الجنة شاء، فإن لها 8 أبواب، ولجهنم 7 أبواب، وبعضها يعني أبواب الجنة، وبعضها أفضل من بعض. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله عز وجل حتى يقتل، فذلك في النار، إن السيف لا يمحو النفاق. رواه أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له، والبيهقي، وهو حديث حسن. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للشهيد عند الله 7 خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. رواه أحمد والطبراني بسند صحيح. وعن مسروق رحمه الله قال: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرواحهم، يعني أرواح الشهداء، أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أنه ليس لهم حاجة تركوا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم شهداء الله. رواه الحاكم بسند صحيح. والأحاديث في فضل الشهادة ومنزلة الشهداء كثيرة جدا. فاللهم أحينا حياة السعداء حياة من تحب بقاءه، وتوفنا وفاة الشهداء وفاة من تحب لقاءه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أظلنا شهر عظيم الشان، شهر شعبان، فيه تتنزل الرحمة من الله الرحيم المنان، وقد عظمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصالح العمل، واجتهد فيه من غير تعب ولا كلل، فصام النهار وقام الليل وسار في طريق الخير من غير ميل. أخرج البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وأخرج أحمد والنسائي بسند حسن عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وعن عائشة رضي الله عنها قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. متفق عليه. قال أهل العلم: والحكمة من ذلك أن يكون بين يدي رمضان كالرواتب بين يدي الفريضة. وسبب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشهر بالصيام أنه شهر ترفع فيه الأعمال، فطوبى لمن رفع عمله وصومه شهيد أمامه يدل عليه، وشفيع يشفع له إلى ربه تبارك وتعالى في قبول ما اكتسبه بيديه. وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. شهر شعبان يطلع فيه الرب تبارك وتعالى فيغفر لجميع خلقه إلا من اتخذ مع الله إلها آخر من الشركاء، ومن كانت بينه وبين أخيه المسلم شحناء. عن أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا. فيا ويح من جعل نفسه للمسلمين خصيما، تالله لقد ارتكب إثما عظيما واقترف جرما جسيما، فما أعظم شحناء القلوب يوم قرنها علام الغيوب بالشرك الذي هو أشنع الذنوب. فهل أنت منتهن عن خصومة إخوانك؟ وهل أنت مرتدع عن مشاحنة أقرانك؟ واعلم أن الليل والنهار خزانتان، فانظر ما تضع فيهما من الإحسان أو العدوان، وكن من السعداء الذين اغتنموا مواسم الخيرات وما فيها من فضائل الشهور والأيام والساعات، وتقرب إلى مولاك بما فيها من الطاعات، عسى أن تصيبك نفحة فضل ورحمة من تلك النفحات، فتسعد بها سعادة تأمن بها من النار وما فيها من اللفحات. ألا وإن شهر شعبان مقدمة لشهر عظيم هو شهر رمضان، تمحى فيه الذنوب ويتجلى فيه علام الغيوب. نزل فيه من الأحكام آيات بينات، وحصل فيه لنبينا صلى الله عليه وسلم معجزات باهرات كان يفضله بالدعاء والصدقة والصيام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ومن دعاء السلف: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.